الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قل هو الله أحد، أي في شأنها، في حقها، في أمرها، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. في هذا الحديث ذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في سورة الإخلاص، في سورة قل هو الله أحد، أي في السورة المسماة بأول آية فيها وتسمى بسورة الإخلاص لإخلاص التوحيد فيها: والذي نفسي بيده. وفيه استحباب القسم لتأكيد الأمر والحث على الخير والحض عليه. إنها لتعدل ثلث القرآن، أي باعتبار معانيه، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، واشتملت سورة الإخلاص على التوحيد خالصاً، لهذا سميت بسورة الإخلاص، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئاً إلا من أسمائه وصفاته، ولأنها تخلص صاحبها من الشرك والتعطيل. وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد. وفيها نفي الكفء لله المتضمن لنفي الشبيه والنظير. ومن فضل هذه السورة أنها تقرأ في صلاة الوتر وسنة الفجر وسنة الطواف وفي أذكار الصباح والمساء وعند النوم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم، وهذا استفهام يراد منه التحضيض على الفعل وتنبيه السامع للإقبال على حديثه، أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ أبهم السورة ولم يخبرهم بها ابتداءً من أجل التشويق، فإن قراءة ثلث القرآن في ليلة من أعظم الأعمال لا يستطيعه إلا أصحاب الهمم العالية. لذلك قال: فشق ذلك عليهم، أي ما ذكر من قراءتهم الثلث في ليلة، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينا يطيق؟ أينا يستطيع؟ أينا يقدر على ذلك؟ لكثرته مع التدبر وإعطاء كل حرف حقه. وقولهم: يا رسول الله، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قولهم يا رسول الله أتوا به إيماء إلى أن المراد سؤالهم منه سؤال الله تعالى التخفيف والرفق بهم لما يعلمون له من علو المكانة عند الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنسب لنا ربك، أي اذكر لنا نسبه. فنزلت هذه السورة وإسناده حسن. قل هو الله أحد، أي قل يا رسولنا قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه. إن الله أحد، أي واحد لا شريك له، هو المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه أحد، أي متوحد بدلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك في ذاته وصفاته وأفعاله، بل هو متفرد بالجلال والعظمة جل وعلا. قال تعالى: الله الصمد، أي الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والغني الذي قد كمل في غناه، والمقصود في قضاء الحوائج وتفريج الكرب وقضاء الحاجات. لم يلد، لم يتخذ ولدا، وليس له أبناء وبنات، لأنه جل وعلا لا مثيل له، ولم يولد لكمال غناه، ولأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله، فهو سبحانه لا يساويه أحد، ولا يماثله أحد، ولا يكافئه ولا يشاركه أحد في شيء من صفات كماله. فهذا بيان لفضل هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص. هذه السورة أخلصها الله جل وعلا لنفسه، ولم يذكر فيها شيئاً إلا من أسمائه تعالى وصفاته. وأيضاً من قرأها مؤمناً بها معتقداً لما دلت عليه، فإنه مخلص لله جل وعلا، سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفات. قل هو الله أحد. فالمشركون سألوا النبي المأمون صلى الله عليه وسلم وقالوا: انسب لنا ربك. يعني ما نسبه؟ يعني كأنهم يقولون: من هو؟ من ابنه؟ أو أنهم سألوا: من أي شيء هو؟ أمن ذهب أم من فضة؟ وما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، كما أخرج الترمذي بإسناد حسن. أحد أي واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله جل وعلا، لا يطلق على غيره. الله الصمد. الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه، لكن المعنى الجامع لتلك العبارات أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله، حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت بهم الأمواج فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، ليس له أولاد عز وجل، لأنه غني عن كل أحد. قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. فاليهود قالوا: عزير ابن الله، يعني قالوا: إن الله يلد وابنه عزير. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. فأبطل الله ذلك كله، لم يلد ولم يولد. ذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول، وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب تعالى فإنه أول أزلي أبدي، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، قال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ريحا هواء من ألين المخلوقات دمرهم تدميرا وهم يقولون من أشد منا قوة. فلم يهلكهم إلا بالريح بالهواء، وهو من ألين المخلوقات، والله جل وعلا لا يكون له مثيل ولا كفو ولا مناظر. وعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء كفوا، ولا يصلح أن تكون كفوا بسكون الفاء. وفيها قراءتان أخريان بالهمز مع سكون الفاء وبالهمز مع ضم الفاء: كفأ وكفؤا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن. فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء. وهذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعادل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن في أي شيء؟ تعدل وتساوي ثلث القرآن في الأجر كأجر ثلث القرآن، لكن لا تجزئ عن القرآن. لهذا لو قرأها الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئ، لأن هناك فرق بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. هناك فرق بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره لكنه لا يعادله في إجزائه. أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كما عند مسلم في الصحيح، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان على الإنسان عتق رقبة وقال هذا الذكر 10 مرات ما أجزأت. فيجب أن نعلم الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء. فيتعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. لهذا لو قرأها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح يعني السامع جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. في هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها ويعيد قراءتها ويكررها، فلما دخل الصباح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له قراءة الرجل وترديده السورة، وكأن الرجل يتقالها أي يعدها قليلة في العمل والثواب، ولم يرد التنقيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده قسم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه إنها لتعادل ثلث القرآن، لأن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث من الأحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث في الأسماء والصفات والتوحيد. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات وتقرير التوحيد تمام التقرير. في السورة ذكر بعض صفات الله جل وعلا وبعض أسمائه: الواحد الأحد، والجامع لصفات الكمال، والمقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والمماثلة. وردت السورة على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين، فهي في الأجر تعدل ثلث القرآن، ولكن لا تجزئ عن القرآن. سميت بهذا الاسم لأن الله أخلصها لنفسه، لم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، وأيضاً لأنها تخلص صاحبها من الشرك والتعطيل. لم يلد، لم يتخذ ولدا، ليس له أبناء وبنات، لأنه جل وعلا لا مثيل له، ولم يولد لكمال غناه، ولأنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ وقوله تعالى لم يلد رد على ثلاث طوائف: المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، اليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله، النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كذلك. ورواه البخاري في الصحيح معلقا. في هذا الحديث بيان فضل سورة قل هو الله أحد. فقد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، لاشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتقديسه، وذلك يحمل كل ذي إيمان كامل على أن يستمد من قراءتها ما يكمل به إيمانه ويزيد إيقانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن حبها، أي إن حبك إياها أدخلك الجنة. أحب سورة الإخلاص فأدخله الله بحبه إياها الجنة، أي أناله أفضل درجاتها. هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات، وجاءت في غاية الإيجاز والإعجاز، وأوضحت صفات الجلال والكمال، ونزهت الله تعالى عن صفات العجز والنقص. فقد أثبتت الآية الأولى الوحدانية، ونفت التعدد، تعدد الآلهة، قال تعالى: قل هو الله أحد. وأثبتت الثانية كمال الله جل وعلا، ونفت النقص والعجز، قال تعالى: الله الصمد. وأثبتت الثالثة أزليته تعالى وبقاءه، ونفت الذرية والتناسل، قال تعالى: لم يلد ولم يولد. وأثبتت الآية الرابعة عظمته وجلاله، ونفت الأنداد والأضداد، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. في السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله، والأحد، والصمد. والسورة شاملة جامعة لإثبات صفات الجلال والكمال، ولتنزيه الرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص. وكل اسم من أسماء الله جل وعلا ثبت في الكتاب والسنة، فإنه يجب علينا تجاهه أمور. إذا كان الاسم لازماً فيجب علينا تجاه هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا أمران: الأول أن نثبت هذا الاسم لله جل وعلا، والأمر الثاني أن نثبت الصفة التي دل عليها الاسم لله جل وعلا، مثل الحي، فهذا اسم لازم فنؤمن بثبوت هذا الاسم لله جل وعلا، ونؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، وهي صفة الحياة، وحياة الله تبارك وتعالى كاملة ليس كمثلها حياة، فليست مسبوقة بعدم، وليست منتهية إلى فناء، وهي أي حياته جل وعلا منزهة عن حيوات المخلوقات، فلا مرض ولا تعب ولا كد ولا نصب ولا شيء مما يعتري حياة البشر. فنثبت الاسم لله ما دام قد دل عليه الكتاب والسنة، لأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى توقيفية، فما ثبت نثبته لله جل وعلا، فنثبت هذا الاسم لله جل وعلا، وهو لازم لأنه من الفعل حيا. فإذا ما دام لازما نثبت الصفة لله جل وعلا، وأما إذا كان الاسم متعديا فإننا يجب علينا تجاهه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نثبت الاسم لله جل وعلا، وأن نؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة ودل عليه، ثم نؤمن بمقتضى تلك الصفة. اسمه تعالى المحيي، وإن كان في هذا نظر، اسمه تعالى السميع، اسمه تعالى البصير، السميع من سمع، وهذا متعد، فما الواجب علينا تجاه اسمه تعالى السميع؟ ثلاثة أشياء: الأول أن نثبت الاسم لله جل وعلا، الأمر الثاني أن نثبت الصفة التي دل عليها الاسم لله جل وعلا على ما يليق به جل وعلا، فنثبت صفة السمع لله رب العالمين. الأمر الثالث أن نؤمن بالمقتضى، وهو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ولا يغيب عن سمعه شيء، وكذلك البصير. ففي هذه السورة أسماء وصفات: الله والأحد والصمد. فالألوهية العبودية خالصة لله جل وعلا، فاسمه تعالى الله أي الإله، وإنما صار هكذا لكثرة دورانه على الألسنة فسهلت الهمزة فصار الله، وعلم على الذات لله وحده لا يتسمى به أحد، الله. فنثبت لله هذا الاسم العظيم وهو أعرف المعارف، ونثبت ما دل عليه وهو الألوهية والتأله لله جل وعلا، أن العبادة تكون خالصة لله سبحانه، والمقتضى أن كل من هنالك من خلق فإنما هو عبد مسخر لله جل وعلا. وكذلك الأحد، نثبت الأحدية، ونثبت الصمد الصمدية. فالسورة شاملة لإثبات صفات الجلال والكمال، ولتنزيه الرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص. في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قيل إن قل هو الله أحد يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن، فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات، وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة والجهل لم يكن الأمر كذلك، بل قد يكون قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع حضور القلب واتصافه بمعانيها يكون أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل والغفلة، والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتملت عليه، كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. ففي الحديث إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، وجواز القراءة بسورة واحدة في كل ركعة، لأن الرجل كان يرددها، وذهب الرجل الآخر الذي سمعه يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال إنها تعدل ثلث القرآن. كان هذا الصحابي يقرأ هذه السورة في كل ركعة، وفيه جواز الجمع بين السورتين في ركعة، فقد كان هذا الصحابي يفتتح قراءته بعد الحمد بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان أمثلهم ويرونه أفضلهم، فقالوا له إما أن تقرأ بسورة الإخلاص وإما أن تقرأ بما تقرأ سواها ولا تجمع بين السورتين، فقال لا أدعها وإلا تركتكم والتمسوا إماما غيري، وكانوا يرونه أفضلهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سألوه لماذا يفعل هذا، فسألوه فقال إنها صفة الله وأنا أحبها، قال أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. الإخلاص، يقول الله جل وعلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. العلم الشرعي عبادة من أجل العبادات، فينبغي طلبه ضمن هيئة راسخة في نفس الطالب ليؤثر بها الحق والفضيلة، وليرغب في رفع الجهل عنه وإزالته عن غيره، وليحب المعروف وترسيخه. تلك الهيئة المطلوبة هي النية، النية الخالصة الصادقة التي تتكيف بها جميع الأعمال صحة وفسادا تبعا له، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث المتفق عليه. والنية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله، فهو شرط العبادة وركن التوحيد. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فمن عزم على قطع بحر الهلاك إلى ساحل السلامة فليركب مركب المخلصين، فأحكم سفينة الإخلاص، فإن البحر عميق وأمواجه متلاطمة، ولا سبيل للوصول إلى بر الأمن والأمان إلا بركوب سفينة الإخلاص. والله تعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بالإخلاص في هذه العبادة، فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله جل وعلا. هذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات، لأن الإخلاص في العمل من عمل القلب، وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف الإخلاص ولزوم الإقبال عليه، فحق للعبد أن لا يشتغل إلا به، ولا يتعب إلا له، ولا ينظر إلا فيه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، قال تعالى فاعبد الله مخلصاً له الدين، والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة، ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله، لأن الله يقول ألا لله الدين الخالص، ما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله. فأفادت الآية أن الإخلاص شرط في دين الإسلام، هو دين الأنبياء أجمعين، وطلب الإخلاص في جميع الشرائع دليل على عظم منزلة هذا الخلق العظيم. واستثنى الله طائفة من البشر كلهم الهالكين الخاسرين، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. فهؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من الرياء والنفاق، فمن اتصف بهذه الصفات فأولئك مع المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وسوف يؤتيهم الله أجراً عظيماً مشتملاً على المطالب العالية والمحاب الغالية. لا يعرف قدر ذلك ولا يبلغ كنهه إلا الله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. رواه الطبراني في مسند الشاميين وحسنه لغيره الألباني. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله وأحبه رسول الله، هو المشروع الذي شرعه الله. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقاً لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب والمستحب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. والعمل الصالح الخالي من الرياء المقيد بالسنة، لا بد أن يراد به وجه الله، فالله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، ولا بد أن يكون على حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحقيق ذلك لا يقدر عليه ولا يصل إليه إلا الموفق، ليس للإنسان فيه مدخل سوى المحاولة. حاول، لأن الدوافع لا يمكن الوقوع على حقيقتها ولا الوقوف على كنهها. لا تستطيع أن تعرف دافعك فيما تقول ولا فيما تعمل. من جميع الأمور ومن الأمور التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا، وقد بيّن ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا، وقلوبهم وجلة خائفة فزعة أنهم إلى ربهم راجعون، حيث تمحص السرائر ويفتش عما كان في الدخائل وينظر إلى الدوافع وتفحص النيات، وهذا أمر مخوف. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت الآية: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي، يتصدق، يفعل الخير ويخشى ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حقيقة الدافع الذي يدفعك، حقيقة النية التي تنويها لا يعلم حقيقتها على الحقيقة إلا الله. أما نحن فنلبس، نحن نخادع أنفسنا فضلاً عن خداع الناس ومخادعتهم، ولكن في الجملة يخادع المرء نفسه أنه يفعل لله ويكون له غرض ربما لم يفصح عنه حتى لنفسه، ولكن هذا الغرض كامن في نفسه ويفعل ما يفعل من أجل ذلك الغرض، ولكن لا يبحث ولا يبحث ولا ينقب ولا يفتش ولا يدور حول نياته من أجل أن يضبطها على السوية فلا تقع مستقيمة وإنما تكون معوجة. وهذه هي الآية والحديث أيضا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء، يعني من الحسنات والخيرات والأعمال الصالحات. وجبال تهامة سلسلة من الجبال بمحاذاة البحر الأحمر تمتد في الجنوب إلى اليمن، فهي عظيمة جدا. فيأتي أقوام يوم القيامة بأعمال صالحات كأمثال جبال تهامة عظيمة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ففزع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله، هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال منا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنهم يقومون من الليل كما تقومون وتصدقون كما تتصدقون، وذكر أمورا من أمور الخير يفعلها أولئك فما يفعلها الصحابة رضي الله عنه، لأن الصحابة يقولون يا رسول الله حلهم لنا، صف لنا هؤلاء القوم الذين يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن، صفهم لنا، حلهم لنا أن نكون منهم ولا نشعر ولا نعلم. فقال: أما إنهم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني ليس من الصحابة إنما هؤلاء من الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا العلة التي جعلت هذه النهاية البائسة تصل إلى هذا المدى، قال: إنهم منكم يأخذون من الليل يتصدقون يفعلون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لهم ظاهر وباطن، فهو أمامك من أولياء الله الصالحين، وإذا خلا كان من الشياطين، فهذا لا يخاف ربه وهذا لا يعمل لربه، يعمل للناس، لأنه لو كان يعمل لربه لاستوى عمله في الحالين، حال كونه مع الناس وحال كونه مع ربه خاليا. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله يراك، يطلع عليك، يسمعك، فأين منه المفر؟ وعلمه محيط بك، وسمعه وبصره جل وعلا. فالله سبحانه ينبغي أن يخشى في كل حين وحال، وهذا شأن المؤمن. فالإخلاص عزيز جدا، ركز عليه، إذ هو الأصل، وكل ما يأتي إنما هو مبني عليه وهو فرع عنه، ولا يمكن أن يقبل عمل قد خلا منه، لابد من وجوده في البداية وفي الأثناء وفي النهاية، فهو مستمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.